الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض، وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب مطلقا كما يفعله اليهود؟ فأخبر تعالى أن الحيض أذى، وإذا كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده، ولهذا قال: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي مكان الحيض، وهو الوطء في الفرج خاصة، فهذا المحرم إجماعا. وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز، لكن قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن يدل على ترك المباشرة فيما قرب من الفرج، وذلك فيما بين السرة والركبة ينبغي تركه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تتزر فيباشرها. وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض حتى يطهرن، أي ينقطع دمهن، فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه، الذي كان لحله شرطان: انقطاع الدم والاغتسال منه، فلما انقطع الدم زال الشرط الأول وبقي الثاني، فلهذا قال: فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في القبل لا في الدبر، لأنه محل الحرث، وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض، وأن انقطاع الدم شرط لصحته. ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى، قال تعالى: إن الله يحب التوابين، أي من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين، أي المتنزهين عن الآثام، وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث، ففيه مشروعية الطهارة مطلقا، لأن الله تعالى يحب المتصف بها، ولهذا كانت الطهارة مطلقا شرطا لصحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف، ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض. هذا سؤال من سؤالات المؤمنين للنبي عليه الصلاة والسلام عن المحيض، أي عن ماذا يصنع بالنساء وقت الحيض، ماذا يصنع بالنساء وقت الحيض، لأن ذاك الوقت كان الناس على مذاهب، فمنهم من يتعامل مع المرأة وقت حيضها كمعاملته لها في غير وقت حيضها، الأمر سواء، بمعنى أن الوطء الذي هو في الفرج يفعلونه في الحيض وفي غيره، وقسم آخر على الضد من ذلك، إذا حاضت المرأة هجروها بالكلية، لا يساكنونها ولا يأكلون معها ولا يشربون معها ولا يجالسونها. والصحابة رضي الله عنهم سألوا هذا السؤال عن ماذا يصنع، ماذا يصنع بالنساء، كيف يكون الأمر، فجاءت هذه الآية جوابا عن هذا السؤال. قال ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن المحيض، يعني ماذا يصنع وقته، ماذا يصنع بالنساء وقت الحيض. يسألونك عن المحيض قل أيها النبي، مجيبا لهذا السؤال، هو أذى، هو أي الحيض أذى، وأذى أي قدر استقدر، وأيضا في مضرة للرجل عندما يطأ زوجته وقت الحيض، هذا في مضرة عليه، والله سبحانه وتعالى لا ينهى ولا يمنع من شيء إلا وفيه مضرة على العباد. حتى قال قائل في سبب هدايته لهذا الدين، قال ما رأيت الله عز وجل أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء وقال العقل ليته لم ينهى عنه. فهذا النهي عن المحيض أو اتيان النساء في المحيض هذا فيه أذى، أذى مستقدر، أذى أي مستقدر، وأذى أي مضرة، مضرة للرجل يضره إذا كان يأتي أهله وهي حائض. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض يعني اجتنبوا مجامعة النساء في المحيض. والمحيض هو القبل، المكان الذي يخرج منها الحيض، وهذا الذي أمر في الآية باعتزاله، اعتزلوا النساء في المحيض أي لا يأتيها، لا يجامعها وقت حيضتها، فاعتزلوا النساء في المحيض. وهذا المعنى أيضا مقرر في الحديث الصحيح الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الجواب على السؤال نفسه، قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع، اصنعوا كل شيء يعني من ضم أو قبلة أو لمس أو غير ذلك إلا الجماع، قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح أو إلا الجماع. قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني يتوقف أو يتوقف عن هذا الذي نهي عنه الذي هو الجماع الاتيان في المحيض حتى تطهر المرأة، لا تقربوهن حتى يطهرن، المراد بقوله يطهرن أي ينقطع الدم يتوقف الذي تعلق الحكم بالمنع به حتى يتوقف ينقطع الدم. قال حتى يطهرن، وفي قراءة حتى يطهرن تشديد الطاء والهاء، حتى يطهرن أي يغتسلن، حتى يطهرن أي حتى يغتسلن. قال ولا تقربوهن حتى يطهرن أي حتى يدخلن في وقت الطهر وينقطع الدم، هذا المراد بقوله يطهرن. فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله، زال المنع حينئذ. وزوال المنع بشرطين، زوال المنع كما هو مبين في الآية بشرطين، الأول انقطاع الدم يعني توقفه تماما، والأمر الثاني الاغتسال، اغتسال المرأة بعد انتهاء حيضتها، وهذان الشرطان جمعا في قوله حتى يطهرن. فإذا تطهرن، حتى يطهرن حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن اغتسلن بعد انقطاعه، اغتسلن بعد انقطاعه، فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله، حيث أمركم الله، المراد به القبل لا الدبر، ولهذا جاءت نصوص في لعن من يأتي امرأته في دبرها وأنه ملعون، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله عز وجل. والقبل هو الذي أمر الله عز وجل إتيان المرأة فيه، قال فأتوهن من حيث أمركم الله، أي القبل لا الدبر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين أي من الذنوب والمعاصي وكل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، والتائب حبيب إلى الله جل وعلا، والله يفرح كما جاءت بذلك السنة بتوبة التائبين ويحبهم سبحانه وتعالى. والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، تطهر التنزه، وهذا يشمل الطهارة الحسية والمعنوية، الطهارة الحسية ويدخل فيها الاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض، ويدخل فيها الوضوء للصلاة، ويدخل فيها الطهارة المعنوية باجتناب الأخلاق الذميمة والأفعال القبيحة والأقوال السيئة، هذه كلها يطهر المرء نفسه، بمعنى أنه ينزه نفسه عنها. قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال جل وعلا نساؤكم، أزواجكم، نساؤكم حرث لكم، حرث لكم. هنا شبهت المرأة بالحرث، لأن الأرض إذا حرثت وضعت فيها البذور سقيت بالماء أنبتت الزرع وانتفع الناس. وكذلك المرأة حرث للرجل، لأنه يضع نطفته في قبلها فينبت هذا الجنين ويتكون ويخرج الولد. قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأتوا حرثكم أنى شئتم. أنى شئتم قول حرثكم يراد به موضع الزرع وهو القبل وحده، مثل ما تقدم من حيث أمركم الله الذي هو القبل. فأتوا حرثكم أنى شئتم أي في موضع الزرع الذي هو موضع انزال النطفة فيه، الذي تنزل فيه النطفة وهو الدبر وهو القبل، ومنه إلى الرحم، رحم المرأة، وفي هذا الرحم يتكون الجنين بإذن الله عز وجل. قال فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني على أي كيفية تريدون وتحبون أن تصنعوا بنسائكم، المهم أن يكون في هذا الموطن، مقبلة المرأة أو مدبرة أو على أي هيئة كانت، المهم أن يكون في موضع الحرث الذي هو القبل، في موضع الحرث الذي هو القبل. فأتوا حرثكم أنى شئتم أي في محل الجماع وهو القبل، كيف شئتم وأردتم، وهن طاهرات متطهرات. فأتوا حرثكم، حرثكم، حرثكم أي مزرعة أولادكم، لأنها شبهت بهذا، فالمرأة مزرعة الأولاد مثل ما أن الأرض مزرعة النبات. فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم أي ما يسركم أن تلقوا ربكم به من العمل الصالح وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ويدخل في هذا الموطن في قوله وقدموا لأنفسكم لدلالة السياق ما يتعلق بإتيان المرأة إذا أتى أهله ليستعف بذلك وليعف أهله بذلك وليطلب بذلك الولد الصالح الذي يعبد الله عز وجل، هب لي من الصالحين، فهذه كلها مما يقدمها المرء لنفسه، لأن لما يأتي أهله وهو يطمع في ولد صالح ويكرمه الله عز وجل بذلك، ثم يبقى نافعا لوالده بإحسانه وبره ودعائه والوفاء معه، هذه كلها من الأشياء التي يقدمها المرء لنفسه تنفعه في دنياه وأخرى، تنفعه في دنياه وأخرى. قال: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، أي خافوا الله عز وجل وراقبوه في كل أعمالكم وجميع حركاتكم وسكناتكم. يعينكم على هذه التقوى تذكركم لقاء الله ووقوفكم بين يدي الله ومجازاته لكم على أعمالكم، ولهذا قال: واعلموا أنكم ملاقوه. اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، اعلموا أنكم ستقفون بين يديه وأنه سبحانه وتعالى سيحاسبكم ويجازيكم على ما فعلتم وما قدمتم. وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين، أطلق البشارة ولم يقيدها بشيء معين يبشرون به لتتناول البشارة المطلقة بكل خير في الدنيا والآخرة، بكل خير في الدنيا والآخرة. قال: وبشر المؤمنين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض، عن المحيض أي ماذا يصنعون بالنساء وقته، هذا حاصل السؤال. وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك، أم تجتنب مطلقا كما يفعله اليهود؟ اليهود كانوا في وقت حيضة المرأة يعتزلونها مطلقا اعتزالا تاما، لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها، والنصارى على العكس، على عكسهم تماما، يجامعون المرأة حتى وهي حائض. وجاء الإسلام وسط بين ضلالتين، جاء الإسلام وسط بين ضلالتين، قال: اعتزلوا النساء في المحيض فقط، لا تهجر المرأة ولا يمتنع من مؤاكلتها ومجالستها ومؤانستها والقرب منها كما يفعل اليهود، وأيضا لا يكون هناك وطء لها في 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 وقت حيضتها، لا تجامع وقت الحيض. فجاء الإسلام وسط بين ضلالتين، ضلالة اليهود وضلالة النصارى. قال: فأخبر تعالى أن الحيض أذى، وإذا كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله سبحانه وتعالى عباده عن الأذى وحده، عن الأذى وحده، فلم تمنع، لم يمنع من المرأة كلية، وإنما منع من الأذى. اعتزلوا النساء في المحيض، أي في هذا الموضع، في المحيض أي في هذا الموضع، مكان الحيض. قال: فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده، ولهذا قال: فاعتزلوا النساء، ماذا؟ اعتزالا مطلقا؟ لا، قال: اعتزلوا النساء في المحيض، ليس اعتزالا مطلقا كما يصنعه من اليهود، ولا تؤتى في المحيض كما يفعل النصارى. قال: اعتزلوا النساء في المحيض، قال: أي مكان الحيض، أي مكان الحيض، وهو الوطأ في الفرج خاصة، والوطأ في الفرج خاصة، فهذا المحرم إجماعا، بإجماع أهل العلم لدلالة هذه الآية ودلالة السنة عليه، أن المرأة يحرم وطؤها في الفرج خاصة وقت حيضتها. قال: وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز، لأن الحكم جاء ماذا؟ مخصصا، مخصصا في هذا الموطن، اعتزل النساء في المحيض أي في هذا المكان، اعتزل النساء ليس اعتزالا مطلقا وإنما اعتزال في المحيض أي في هذا المكان. لكن قوله: ولا تقربوهن، حتى يطهرن يدل اقرأ
يدل على ترك المباشرة
هكذا في... عندي وعندكم أيضا يدل على ترك المباشرة. وفي الهامش قال في نسخة باء يدل على أن المباشرة، ويظهر لي أن هذا الذي في الهامش هو الأولى كما يتضح بتمام السياق، يدل على أن المباشرة فيما قرب من الفرج وذلك فيما بين السرة والركبة ينبغي تركه، ينبغي تركه، لأن أن أثبت الترك في الأول تكررت اللفظة تكررا لا يناسب السياق. قال يدل على أن المباشرة فيما قرب من الفرج وذلك فيما بين السرة والركبة ينبغي تركه، ينبغي تركه. في نسختنا يدل على ترك المباشرة فيما قرب من الفرج وذلك فيما بين السرة والركبة ينبغي تركه. قال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي تركه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد، يعني الفاصلة هذه تخل بالسياق تحذف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تتزر فيباشرها، يعني وقت الحيض يأمرها أن تتزر أي تلبس إزار، تلبس إزار على يعني أسفل الإزار كما هو معلوم يلبس في أسفل البدن، أسفل البدن، فتشد الإزار عليها من وسطها ثم يأتيها من ورائه، ثم يأتيها من ورائه. ولهذا الفقهاء في هذا الموطن يعني يقولون تؤتى من وراء ماذا؟ من وراء حائل الذي هو الإزار. وإن أحببتم رويت لكم طرفة تغير نمط الدرس وتجدد النشاط، يعني أحد الدعاة يخبرني أنه كان في بادية وكان يعلمهم هذه الأحكام فذكر لهم هذا الحكم، قال والمرأة وقت الحيض لا تؤتى إلا من وراء حائل، فقال أحد الموجودين يا شيخ حائل بعيدة كيف نذهب إليها، ظن حائل البلد، قال حائل هذه بعيدة كيف نصل إليها يا شيخ، فوضح له أن المراد الحائل الإزار، حائل أي إزار، وكما كان يفعل عليه الصلاة والسلام تتزر ويأتيها ويباشرها من ورائه، قال وهي حائض أمرها أن تتزر فيباشرها. والحديث هذا في الصحيحين، الحديث في الصحيحين أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض إلى متى؟ في حتى لا له غاية، ما هي؟ أمران، أن حتى يطهر أي ينقطع دمهن، هذا الأمر الأول، فإذا انقطع الدم زال المانع الموجود وقت جريانه أي الدم الذي كان لحله يعني القربان، شرطان انقطاع الدم والاغتسال منه، انقطاع الدم والاغتسال منه، فلما انقطع الدم زال الشرط الأول وبقي الثاني، فلهذا قال فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، إذا تطهرنا أي اغتسلنا أي بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في القبل لا في الدبر، لأنه محل الحرف، لأنه محل الحرف. وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض، وأن انقطاع الدم شرط لصحته أي الاغتسال، لا تغتسل من حيضتها إلا بعد انقطاع الدم. ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى، قال تعالى إن الله يحب التوابين، أي من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الآثام. وذكر رحمه الله أن هذه الطهارة تشمل الطهارة الحسية من الأنجاس والأحداث، وتدخل في يدخل في ذلك الاغتسال والوضوء، وتشمل الطهارة المعنوية عن الأخلاق الرذيلة والصفات الذميمة والأفعال القبيحة. أحد الأفاضل أخبرني مرة يقول في صلاة التراويح كان إلى جنبي رجل من العوام ومحدثي من الدعاة، يقول فلما قرأ الإمام هذه الآية يسألونك عن المحيض إلى تمامها، يقول سمعته يبكي بكى لما قرأ الإمام هذه الآية، فتعجبت أنا، يقول تعجبت لبكائي، يعني الآية فيها حكم يتعلق بإتيان النساء، فما فهمت أنا أن هذا الموطن يعني فيه خشوع أو فيه بكاء، فيقول دخل علي فضول يعني ما سبب بكاءه، يقول فلما انقضت السؤال قلت يا عم أنا سمعتك لما قرأ الإمام هذه الآية بكيت، قال نعم، قالها وهو متأثر، قال ربنا عز وجل ما ترك لنا شيء إلا وبينه لنا، ذهب إلى يعني فضل الله العظيم والبيانات المفصلة الدقيقة للأحكام. ولهذا في قصة سلمان لما كان وهي في الصحيح لما كان اليهود يستهزئون قالوا إن نبيكم بين لكم كل شيء، يعني حتى كيف يستنجي وكيف يتوضأ وكيف حتى الخراءة، يقولون ما ترك شيء، قال أجل، يعني هذه مفخرة لنا، هذه التفاصيل الدقيقة من رب العالمين يفصل لعباده هذه الأحكام ويبين، هذه مفخرة ومعزة لأهل الإسلام ورفعة لهم ونفع عظيم لهم، بل إن هذه الأحكام كانت معرفتها سبب لهداية بعض الكفار إلى الإسلام، عرفوا كيف أن الإسلام بهذه المنزلة العلية في النقاء والنزاهة والنظافة والطهارة. نعم.
قال رحمه الله: قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلة ومدبرة، غير أنه لا يكون إلا في القبل لكونه موضع الحرث، وهذا الموضع الذي يكون منه الولد. وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر، لأن الله تعالى لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث. وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك ولعن فاعله. وقدموا لأنفسكم، أي من التقرب إلى الله بفعل الخيرات، ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم. واتقوا الله، أي في جميع أحوالكم كونوا ملازمين لتقوى الله، مستعينين على ذلك بعلمكم أنكم ملاقوه، ومجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها. وبشر المؤمنين، لم يذكر المبشر به ليدل على العموم وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكل خير واندفاع كل ضر رتب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة. وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة. وفيها محبة الله للمؤمنين ومحبة ما يسرهم واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي.
نعم، قول الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف أردتم وعلى أي صفة أحببتم. المهم أن يكون في موطن الحرث الذي هو القبل. قال الشيخ: مقبلة ومدبرة، يعني على أي صفة شاء، مقبلة ومدبرة، غير أنه لا يكون إلا في القبل، لكونه موضع الحرث، وهو الموضع الذي يكون منه الولد، قال: وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر. وهذا المعنى المستفاد من الآية جاء مصرحا به في السنة بل جاء اللعن لفاعل ذلك. قال: وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك ولعن فاعله. وهذا ورد فيه أحاديث عديدة كما أشار المصنف رحمه الله. وقول قدموا لأنفسكم هذا التقرب إلى الله بعموم صالح الأعمال، حث على التقرب إلى الله بعموم صالح الأعمال. ومن ذلك المباشرة، رجاء إعفاف النفس وغض البصر وتحصين الفرج وحصول الولد وغير ذلك من المصالح، هذه يعني للمرء فيها أجر، مثل ما جاء في الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال أي كان له بها أجر. هذا باب من أبواب تحصيل الأجور. قال: واتقوا الله، قدموا لأنفسكم، هذا حث على الأعمال الصالحة، واتقوا الله هذا حث على اجتناب المنهيات والمحرمات والآثام، مراقبة لله وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. واتقوا الله في جميع أحوالكم، كونوا ملازمين لتقوى الله مستعينين على ذلك بعلمكم أنكم ملاقون، هذا يعينكم. ولهذا ختمت الآية بقوله: واعلموا أنكم ملاقون، واعلموا أنكم ملاقون. وعلم المرء بأنه سيلقى الله هذا يتضمن أيضا علمه بأن الله سيجازيه في ذاك اللقاء، وعلمه بأنه سيجازى في ذلك اللقاء يكسبه جدا واجتهادا في إصلاح عمله الذي يلقى الله سبحانه وتعالى به. قال: ومجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها، الصالحة بالثواب غيرها بالعقاب. ثم قال: وبشر المؤمنين، ولم يذكر المبشر به، يعني أطلق البشارة ولم يقيدها. أحيانا تأتي البشارة مقيدة، تأتي أحيانا مقيدة: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، وأحيانا تأتي مطلقة: بشر المؤمنين، فتتناول كل خير، إذا أطلقت تتناول كل خير في الدنيا والآخرة. فهذا يدل على العموم، وأن لهم البشارة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واندفاع كل ضير رتب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة. وهذا فيه أن من ثمرات الإيمان وآثاره العظيمة حصول الخيرات واندفاع الشرور والآفات، اندفاع الشرور والآفات. قال: وفي محبة الله للمؤمنين، ومحبة ما يسرهم، استحباب تنشيطهم وتشويقهم، لأنه وبشر المؤمنين هذا ينشط المؤمن على الزيادة في إيمانه وقوة الإقبال على ربه سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، هدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.